قال الصحابي لعنه الله ما أكثر أن يؤتى بهذا، دل هذا على أنه لم يقتله. فقيل هذا ناسخ الأول، في أحاديث مماثلة. اقرأ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنقرأ في عقيدة الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله وإياه وشيخنا والحاضرين: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. فالتأمل والنظر في ذلك ذريعة الاستدلال وسلم الكرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا أو نظرا وفكرا ووسوسة. فإن الله تعالى قضى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرام، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فمن سأل بما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. فهذه جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان: علم بالخلق موجود، وعلم بالخلق مفقود. فإنكاء العلم الموجود شكر، وادعاء العلم المفقود شكر. ولا ينفذ الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المنفوذ. ونؤمن بالترك والقدر وبجميع ما فيه قد حكم. فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه يجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، كف القلم بما هو كائن الى يوم القيامه. وما اخطا العبد لم يكن ليصيبه وما اصابه لم يكن ليخطئه. وعلى العبد ان يعلم ان الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما، ليس فيه عاقب ولا معقب ولا مزين ولا مغير ولا ناقص، ولا زائد من خلقه في سماواته وارضه. وذلك من عقد الايمان واصول المعرفه والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: وكان امر الله قدرا مقدورا. فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، وأحضر للنور فيه قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه في بحث الغيب سرا سليما، وهذا بما قال فيه أسفاكا أثيما. والعرش والكرسي حق، وهو مستغن عن العرش وما دونه.
هذا المبحث الذي بين أيدينا يتعلق بركن من أركان الإيمان، وهو ركن الإيمان بالقدر. وخلاصة المعتقد بالقدر أن يؤمن العبد بأن الله جل وعلا قدر الوقائع والحوادث والكائنات قبل وجودها، فيشمل ذلك العلم السابق لله عز وجل بهذه الواقعات قبل وقوعها، وأن الله عز وجل قد سجلها لوح المحفوظ، وأنه سبحانه قد شاءها وأرادها، وأنه جل وعلا قد خلقها. وكل هذا مما يدخل في الإيمان بالقدر. قال وأصل القدر سر الله في خلقه. المراد بهذا أحد معنيين، إما أن يراد به أن الأمور المقدرة في المستقبل لا يطلع عليها أحد من البشر إلا من أطلعه الله عليه، كما قال سبحانه قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. والمعنى الثاني أن يراد حقيقة القدر، وكيف التوفيق بين الإيمان بالقدر والإيمان بأن للعبد فعلا يفعله يؤثر فيه. ومراد المؤلف هنا هو الأول، فإن ما ورد عن علي رضي الله عنه القدر سر من أسرار الله أراد به المعنى الأول، وذلك لأن المؤمنين الصادقين العالمين يعرفون كيفية التوفيق بين إثبات القدر وإثبات مشيئة العبد وفعله، فإذا كان كذلك لم يكن سرا. ولهذا قال المؤلف لم يطلع على ذلك، يعني على القدر وتفاصيله، ملك مقرب ولا نبي مرسل. إذا كان رسل الله وصفوة الخلق الملائكة والأنبياء لم يطلعوا عليه، فمن باب أولى أن يخفى على غيرهم. ومن هنا ينبغي بالعبد أن يعرف نفسه في هذا الباب، ولا يتجاوز ما مكنه الله من معرفته، ومن وجد يخالف هذا فإنه لا بد من الوقوف في وجهه من تلك الكهان العرافين الذين يدعون معرفة الغيب، يعرفون ما قدره الله في المستقبل، هؤلاء كذبة ولا يصح التأويل على كلامهم، ولا يجوز الذهاب إليه. إذا عرفنا أن القدر سر من أسرار الله لا يطلع عليه إلا من شاء، لا يطلع على جزء منه إلا من شاء، وحينئذ إذا كان سرا من ما اختص الله به فلا يحق للعبد أن يتكلف في معرفته والمحاولة في الاطلاع عليه، لأن الله قد جعله سرا، ومن مقتضى سريته أن لا يتمكن أحد من معرفته. فإذا كان كذلك فإن المتعنت والباذل بالنفس لمعرفته مخالف لمقتضى الشرع. قال والتعمق، وهذه التكلف في البحث والنظر في ذلك ذريعة أي وسيلة مؤديا للخذلان. المراد بالخذلان عدم التوفيق، وسلم أي درج يصعد عليه، وسلم الحرمان، ودرجة الطغيان، لأن العبد قد تجاوز قدراته وحدوده. ومن هنا فإن التعمق في هذا من أسباب الهلاك، ولهذا حذر المؤلف من ولوج هذا الباب، فقال فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، لأنك متعبد بالنظر والتأمل في أشياء فاقتصر عليه، تعبد بالنظر في نصوص الكتاب والسنة في آيات الله الكونية، فاكتفي بهذا. قال ووسوسة، أي ترك المجال للوساوس الشيطانية بالخوف في هذا الباب، فإنه مهلك للعبد. الوساوس الشيطانية سبب من أسباب ضلال الخلق. قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فإن الله طوى علم القدر عن الأنام. قال تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والوسوسة هي الأفكار التي تلقيها الشياطين في العقول والقلوب من أنواع الشبهات والشهوات. والشبهات والشهوات التي تكون في القلب تزيد إذا ترك الإنسان المجال لها، وأما إذا قطعها وحسمها ولم يلتفت إليها فإنها تنقطع من قبله من قلبه، ويورده الله اليقين والطمأنينة. ومن أعظم ما تدفع به الوساوس الاعتصام بالله جل وعلا، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وهكذا أيضا يدفع المؤمن هذه الوساوس بتعلم العلم النافع الذي يقيه طرائق الشيطان. قال فإن الله طوى علم القدر عن أنام، يعني عن الخلق من بني آدم ونحوه، فلم يمكنهم من معرفته. هل يجوز لنا أن نبحث في القدر؟ نقول تأصيل موضوع القدر، كيفية الإيمان به، هذا من الأمور المطلوبة ومن أنواع العلم، لأن الله عز وجل قد أخبر بأخبار تثبت القدر له جل وعلا، فلازمنا حينئذ أن نؤمن بمقتضى هذه الأخبار، سواء كان من الآيات القرآنية أو من الحديث النبوي. إنا كل شيء خلقناه بقدر، ونعم فمن سأل لما فعل. السؤال فعل الله ماذا فعل، هذا سؤال مطلوب. والسؤال كيف فعل، هذا أيضا من هذا ليس مطلوبا، وكيف الصفات ليست مطلوبة، هذا مبتدع، لأن الكيفية مجهولة، التكلم فيها تكلم بما لا علم. أما السؤال عن مسألة لما فعل، ما المقصود والحكمة، فإن طائفة تقول بأن العبد لا يحق له أن يسأل عن الأفعال الإلهية لما كانت، وهو قول للأشاعرة. والأظهر أنه لا بأس من هذا، فإن الله جل وعلا قد علل أفعاله لئلا يكون للناس حجة، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لئلا كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فعلل، ذكر الأسباب لأفعاله جل وعلا. قال فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. فحكم الكتاب إثبات القدر لله عز وجل وعموم، فمن ناقض أصول القدر فإنه حينئذ يكون قد رد حكم الكتاب. قال المؤلف: فهذا يعني العقيدة السابقة جملة ما يحتاج إليه، هذه العقيدة الإجمالية التي يحتاج إليها. من هو منور القلب؟ والمراد به من كان في قلبه نور علم وإيمان من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم. المراد بالرسوخ في العلم أن يكون الإنسان عارفا بالعلم معرفة كاملة، بحيث يعرف منشأ المسائل العلمية ويفرق بين أنواع هذه المسائل، ويكون عنده قدرة على التمييز بين الصواب والخطأ في المسائل. قال: لأن العلم علمان، يعني أن العلم ينقسم إلى علمين: علم في الخلق موجود، والمراد به علوم الشريعة التي تخرج الفقهاء، مثل الفقه والتفسير والحديث والأصول والمعتقد، هذه علم موجود. والنوع الثاني علم في الخلق مفقود، والمراد به علم القضاء والقدر. فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر. لقد ورد تحذير من أن يدعي الإنسان الإعراف والكهانة ونحو ذلك. ولا يثبت الإيمان ويستقر في القلب إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. العلم الموجود هو علوم الشريعة، وترك طلب العلم المفقود اللي هو علم القدر. وقوله هنا ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وعلوم الشريعة، يقبلها الإنسان ولا يردها، وترك طلب العلم المفقود الذي هو علم إيش؟ القدر. وقد قال الله جل وعلا لنبيه: ولا تقف ما ليس لك به علم، تبرأ من علم هذا العلم المفقود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. هذا شيء مما يتعلق بشرح هذه الجملة في هذا الكتاب. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وجعلنا وإياكم من ذاك المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ذكر الأيام
حق الأيام مقولة يا شيخ، أن من سار بسرعة الضوء توقف عنده الزمن. من سار بسرعة الضوء، كم سنة الضوء؟ 186 مليون ميل ثانية. عنده قدرة تمشي هذه.
والله هذا القول كثير من المثقفين والمتعلمين.
شو يقولون؟
من سار بسرعة الضوء توقف عنده الزمن.
يقولون تحول إلى طاقة.
ها؟
يعني سار بسرعة الضوء تحول من طاقة إلى طاقة. لا شيء.
هو نفسه ولا شيء. شيء لا نعرف. ورد أن بني إسرائيل لما كانوا في الكهف كانوا يقاتلون عدوهم، فإذا جاءوا قرب فإذا جاء الليل افترقوا، فإذا أصبحوا كل منهم تقوى في الليل قرب الليل كان أتباع يوسف يكادون ينتصرون، فإذا أصبحوا تقوى جاءهم النجد. وفي ثالث يوم ورابع يوم دعا يوسف بن نون ربه أن يوقف الشمس، قال فوقفت حتى انتصر أصحابه. هذا من توقف الزمن. الله أعلم، نحن نطلب توقف الزمن ونطلب جريان. كيف يكتب العمل والزمن متوقف؟ كيف تسجل لك الحسنات؟ هل يكون شيء لا نعرفه؟ القول بمثل هذه التخرصات ليس من العقل الا من المنافق. ورد في حديث عائشة في الصحيح قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ووجد اليهود يصومونه فصامه وسأل عنه فقالوا إنه يوم نزل الله فيه موسى فنحن نصومه شكرا. هذا الوجه واضح. في حديث آخر أن العرب في الجاهلية كانوا يصومونه، لا زال عندهم إرث من بقايا دين إبراهيم عليه السلام، لذلك يحجون ويأتون المناسك والمشاعر بأي شيء من الغالب. ما ينجيهم حتى يكون عندهم توحيد.
قال الإمام الفخاري رحمه الله تعالى: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه سائل يجعلوه غير سائل فليخبروا عنه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يخبره كف القلم بما هو كائن إليه ابتداء، وما أخطأ العبد أن كل يصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه، وعلى العبد أن يعلم أن الله قد خلق علمه في كل كائن من خلقه، تقدر ذلك تقديرا مكثرا وضعنا، ليس به ناقص ولا محقق ولا مزيد ولا مغير ولا ناقص، ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه، وذلك من أصل الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا، فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، وأحفر للنظر فيه قلبا سقيما، لقد التمس بوحمه في فحص الغيب سخرا شتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما، والعرش والكرسي حق، وهو مستغني عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وخلقه، وقد تحدث عن الإحاطة بخلقه، ونقول: إن الله السبب.
قال الله جل، قال المؤلف رحمه الله: ونؤمن باللوح والقلم. اللوح هو ما كتب فيه مقادير الخلائق، كما قال سبحانه: في لوح محفوظ. وهو المراد بالكتاب المبين والمكنون بقوله: ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. واللوح المحفوظ قد سجل فيه جميع ما يقع من الكائنات وما يخلق من المخلوقات. قال ونؤمن باللوح والقلم، والمراد بالقلم قلم المقادير. وقد جاء في الصحيح في الحديث الصحيح في السنن قال أول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال ما أكتب، قال ما هو كائن إلى يوم القيامة. وهكذا أيضا نؤمن بأن بالقلم، وأنه هو الذي سجلت فيه جميع الوقائع. وجاء في الحديث أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، أول النص، قال ما أكتب، قال ما هو كائن إلى يوم القيامة. وليست أول ما خلق الله القلم، ما الفرق بينهما؟ إذا قلنا بأن الرواية أول ما خلق الله القلم يكون القلم أول المخلوقات، وأما إذا قال أول بالنص فمعناه أنه عند خلق القلم قال الله له اكتب. وهناك تقديرات لابن آدم، فإن هناك التقدير الموجود في اللوح المحفوظ ولجميع المخلوقات، وهناك تقدير لبني آدم، وهناك تقدير لكل فرد من الأفراد، وهناك تقدير سنوي لكل ليلة القدر. إذا كان اللوح المحفوظ قد سجلت فيه جميع الوقائع إلى يوم القيامة، ما ظنكم كبره؟ كبير؟ كبير؟ قل الله أعلم، لا نقول كبير ولا صغير. قد يعطي الله الشيء القليل من القدرة ما يكون قد سجل فيه الأشياء الكثيرة، والله جل وعلا لا يعجزه شيء. كم كبر اللوح؟ قل الله أعلم. هل هو كبير؟ قل الله أعلم. قد تكتب الحوادث الكثيرة في لوحة مثل كمبيوتر، يجمعون معلومات كثيرة في الشريط الصغير. قال نؤمن باللوح والقلم وما وبجميع ما فيه قد رقم، رقم أي كتب. وهذا يفيدنا طمأنينة في قلوبنا أنه لا يفوتنا شيء، ويفيدنا تعلق القلوب بالله عز وجل. لو اجتمع الخلق كلهم على شيء قد كتبه الله فيه أنه كائن فإنهم لا يقدرون على جعله غير كائن بغير وحي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس، واعلم أن الأمة لو اجتمعوك على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فإن قال قائل كان كل شيء مسجل في اللوح المحفوظ فلماذا ندعو ولماذا نعبد الله؟ في هذا الفوائد، أولها إرضاء الرب جل وعلا الذي يرضى عن السائلين،
وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الأمر الثاني مما نستفيده من هذا أن يريدنا الطمأنينة، فلا نجزع مما قدره الله عليه. والأمر الثالث أن نسعى إلى محو السيئات المكتوبة على الإنسان، كتابة الحوادث في اللوح المحفوظ قد ينتهي منها، لم يبقى منها شيء. إلا ما قدر الله عز وجل أن يكتبه فيما يأتي. قال وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه بكل كائن من خلقه. تقدم معنا أن مراتب القدر على أربعة أنواع. النوع الأول العلم، هو سبحانه عالم لا يخفى عليه شيء، هذه الرتبة الأولى. الرتبة الثانية متعلقة بالكتابة، فالعالم بالشيء يمكن أن يأمر بكتابته. والرتبة الثالثة رتبة المشيئة، لأن الله قد شاء في العبد بالطاعة. فإن قال قائل إن وجدناه لأن هذه كم رقم فائدة؟ ثاني. قال وعلى العبد، هذه الرتبة الثالثة. الرتبة الرابعة الخلق، فالله جل وعلا شاء الوقائع قبل وقوعها، وهو الذي خلق المخلوقات ومنها أفعالنا. كيف تنسب لنا وتنسب إلى الله؟ تنسب إلينا على أننا الفاعلون، تنسب إلى الله على أنه سبحانه هو الخالق. ثم ذكر أنه لا يتمكن أحد من إزالة شيء من أقدار الله، ولا يغيرها ولا ينقص ولا يزيد. قال وذلك الأمور السابقة من عقد الإيمان وأصول المعرفة، الأمور التي ينعقدون عندها. وسيأتي إن شاء الله ما يتعلق بالكلام عن رتبة العمل ورتبة العلم. قال المؤلف إذا عرفنا أن مراتب القدر كم هي، قال وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته، أي أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، وهو في نفس الوقت يكون دليلا يستدل به ونتيجة يستدل عليه. فأشار إلى هذا بقول الاعتراف بتوحيد الله وربوبيته، هذا من آثاره. ذكر المؤلف عددا من أدلة القدر، ومنها قول سبحانه وخلق كل شيء فقدره تقديرا وكان أمر الله قدرا مقدورا. إذا كان القضاء والقدر بأمر الله بل يعلم بأنه لا يصح للعبد أن يحتج على المعصية بأنها قضاء وقدر، لأن الله قد جعل عنده اختيارا وقدرة على سلوك أي الطريقين شاء. فويل لمن صار لله في القدر خصيما. من هم الخصماء في القدر؟ أنواع. النوع الأول من ينفي القدر، النوع الثاني من يعطل صفة القدر يصفها بأوصاف أخرى أو يعطل الصفة. طيب هل ولو الشيء يعني الآن نتكلم عن الخصوم في القدر. عندنا من نفى القدر، وعندنا من أثبته وألغى الأمر، وعندنا من احتج بالقدر على المصائب على المعايب والذنوب، يسمونها المصائب الجسية. قال عند النظر للنصوص لابد من الاتيان بالقلب السليم. ايش قال سليم؟ يعني سالم من الامراض. امراض ايش؟ امراض الشهوات والشبهات. قال القدر عاد لما قال في ساكن فيما القدر سر الله تعالى في الخلق، قوله لقد التمس بوهمه، التمس أي طلب، بوهمه أي بعدم معرفة حقائق الأمور، في فحص الغيب سرا كتيما. كتيم يعني المكتوم. السر هو الخبر الذي لا يطلع عليه عامة الناس. وعاد بما قال فيه أفاكا أديما، يعني يكذب على الآخرين ولا يتورع من الإقدام على المعاصي. الإيمان بالقدر له ثمرات عظيمة، منها تسليم بقدرة الله عز وجل، ومنها تجديد التوبة لما حصلت منه معصية، ومن ذلك أيضا وعد الإيمان بقدر طمأنينة القلب والسكون، ومن ذلك محبة الخلق، من ذلك الزهد ما في عند الناس. لعلنا نقف على هذا إن شاء الله. بقية المباحث اليوم القادم، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، ويجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. قيل بأنها تتقى منه. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا مجرمين فيها يفرق كل أمر حكيم. لم يثبت أن الأعمال تتقى بشكل تعبان. وأما قوله في فيها يفرق فيها عند المراجع ليلة القدر وليس ليلة النصف من شعبان. إنما الذي ورد في نصف شعبان حديث إن الله يطلع على الناس يوم النصف من شعبان فيغفر لكل أحد إلا لمشاحن أو مشرك. سنوية من أشكرك الليلة التي تنزل في لا في ليلة تمام الفور إن الله يطلع على الناس في نصف من شعبان فيغفر لكل أحد إلا لمشرك أو مشاحن ولا حتى لغيره له أراء أسانيد عديدة يقوي بعضها بعضا.
كيف كان قبل عمر
يكسب المال في شعبان فيخرجه في شعبان السنة القادمة يكسب المال في رجب فيخرجه في رجب السنة القادمة حول لا هنا في الزكاة كل إنسان حوله لوحده كل إنسان له حول لوحده
يوقف
العمل كل يوم
ما يقطع على 52 معنى يقطع من سيامة
فرق بين صعود نتيجة الأعمال فرق بين رؤية الله عز وجل في الجنة.
قال الإمام الطحاوي رحمنا الله وإياه وشيخنا والحاضر منه والعرش والكرسي الحق وهو مستغن عن العرش وما دونه محيط بكل شيء وفوقه وقد أعجز عن الإحاطة خلقه ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين ولا نخل
قال المؤلف رحمه الله تعالى والعرش حق أي نؤمن أن العرش حق فإن الله جل وعلا قد أخبر عن هذا العرش في مواطن عديدة كما قال تعالى رب العرش العظيم ذو العرش المجيد الذين يحملون العرش ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. فنثبت العرش هذه المسألة محل اتفاق بين الطوائف قاطبة إلا أن بعض المعتزلة يقولون بأن المراد بالعرش الملك ولكن هذا يرده قوله سبحانه ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ويرده أيضا الخبر بأن العرش تحمله الملائكة ويرده أيضا ما ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه إذا بعث يجد موسى آخذا ب قائمة من قوائم العرش، فلا أدري أجوزي للصاعقة الأولى الحديث. والقضية الثانية المتعلقة بالعرش هي استواء الله على العرش، وهذا مما ينفرد بإثباته أهل السنة والجماعة دون بقية الطوائف. ويفسر أهل السنة والجماعة الاستواء على العرش لأن المراد به العلو والارتفاع والاستقراء، أخذا من معنى هذه اللفظة في اللغة. وذلك أن لفظة استواء تعني هذا المعنى، كما قال تعالى: لتستووا على ظهوره. وقد أنكرت وقد جاءت النصوص بإثبات استواء الله على العرش، كما في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كما في قوله تعالى: ثم استوى على العرش. وأنكرت بقية الطوائف هذا الاستواء، فبعضهم تأول الاستواء بأن المراد به الاستيلاء، قالوا: الرحمن على العرش استوى أي استولى. وهذا التأويل باطل من أوجه متعددة. الوجه الأول أنه يخالف مدلول لفظ الاستواء في لغة العرب، والمعنى الثاني ما يرد هذا التأويل أن الاستيلاء ليس خاصا بالعرش، ولو كان الاستواء على جميع المخلوقات لما خص العرش في هذه المواطن. والوجه الثالث أنه قال: ثم استوى على العرش، بعد أن بين أنه خلق السماوات والأرض. والاستيلاء على المخلوقات ثابت أصالة وفي الزمان الأول، وقد رد بعضهم هذه الصفة بدعوى أن الاستواء يلزم من إثباته أمور: الأمر الأول أن يكون محتاجا إلى العرش، والله جل وعلا مستغن عن الخلق، وهذا اللازم ليس بصحيح، لأن علو الشيء على غيره لا يلزم منه أن يكون محتاجا إليه. هذه السماوات عالية على الأراضين ولا تحتاج إلى الأرض، والأمر الثاني قالوا لأن هذا يتناقض مع قولكم لأنه ينزل إلى السماء الدنيا، ومنشأ هذه المعارضات هو تشبيههم لله بخلقه، حيث ظنوا أن ما يكون من صفات في حق الله تماثل صفة المخلوق، وهذا الظن باطل، فما رتبوا عليه أيضا باطل. فلما رأوا أن المخلوق لا يتمكن من بعض الأفعال حال اتصافه بصفة، ظنوا أن ذلك في حق الله عز وجل، وغاب عن أذهانهم أنه جل وعلا قادر لا يعجزه شيء. ومن هنا نثبت أن الرحمن على العرش مستوٍ كما جاءت به النصوص. والأمر الآخر ما يتعلق بالعرش، أن نثبت أن الله جل وعلا غني عن المخلوقات بما في ذلك العرش، فكل المخلوقات تحتاج إلى الله، والله جل وعلا غني عنها. هل الاستواء صفة ذاتية أو صفة فعلية؟ الصفات الذاتية هي الصفات الملازمة للذات، والعرش مخلوق، وما تعلق بوجود المخلوق من الصفات فإنه حادث، وبالتالي هذه صفة فعلية وليست صفة ذاتية.
تفريق النظر التفريق بين الصفات الذاتية والفعلية من الذاتية كان لتصل ما كان متعلقا بالذات، وأما الفعلية فهي ما صارت متعلقة بالقدرة والمشيئة.
وهذا كذلك، الاستواء متعلق بالمشيئة، فهو من الصفات الفعلية. يبقى هنا قوله ونؤمن بأن الكرسي حق، ورد في ذلك آية الكرسي في قوله وسع كرسيه السماوات والأرض، فأضاف الكرسي إليه جل وعلا. ومن المعلوم أن الكرسي مخلوق، والكرسي عين مستقلة، إذا أضيفت لله أفاد ذلك التشريف، ولا يعني أنه من صفات، لأن ما يضاف إلى الله على نوعين، الصفات والمعاني، فهذه تكون صفات لله ليست بمخلوقة، والثاني الأعيان، فهذه إذا أضيفت لله فهي إضافة تشريف، فحينئذ لا تكون من صفات الله. من أمثلة ذلك قوله ناقة الله وسقياها، من أمثلة أيضا قولك بيت الله، والأظهر أن الكرسي مخلوق من مخلوقات الله مستقل بنفسه. ومن هنا نقول بأن الكرسي لا يصح أن يفسر بأنه هو العرش، بل هما شيئان متغايران. وكذلك لا يصح أن يفسر الكرسي بعلم الله، بل الكرسي ذات. قد ورد عن ابن عباس أن الكرسي موضع القدمين، ثم قال المؤلف محيط بكل شيء وفوقه، تتضمن هذه إثبات أمرين: إحاطة الله بالمخلوقات، قال تعالى: والله من ورائهم محيط. وهذا يشمل ثلاثة معاني: المعنى الأول إحاطة العلم، فالله محيط بعلم كل شيء، قال تعالى: والله بما يعملون محيط، وقال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والمعنى الثاني إحاطة القدرة، فهو سبحانه قادر على جميع المخلوقات أن يتصرف فيها بما شاء، فهو محيط بها. والمعنى الثالث للإحاطة إحاطة الذات، فإحاطة الذات من هذا المعنى الثاني له العلم أو القدرة، قد يفسر قوله: والله من ورائهم محيط. أما إحاطة الذات فمن المعلوم أن الله بائن من خلقه، وأنه ليس في ذاته شيء من المخلوقات، وليس في المخلوقات شيء من ذاته، لكن هل يحيط بعد ذلك بالمخلوقات بذاته؟ هذه المسألة مما حكي فيها الخلاف، وعلى كل النصوص لم ترد بهذا إثباتا ولا انفيا، فنتوقف فيه. قوله محيط بكل شيء وفوقه، لأنه سبحانه ما إحاطته بالمخلوقات إلا أنه فوقها، وليس في هذا تعارض. وقد جاءت النصوص في إثبات صفة العلو لله جل وعلا، قال سبحانه: وهو القاهر فوق عباده، وقال: يخافون ربهم من فوقهم. وقد تواترت النصوص في إثبات هذه الصفة، وعلو الله جل وعلا على ثلاثة أنواع: علو الذات الذي هو الفوقية التي تكلم بها المؤلف هنا، والثاني ويدل عليه النصوص الكثيرة المتواترة مثل قوله: تنزيل الكتاب فإن مقتضى التنزيل أن يكون من علو. وقال: تعرج الملائكة والروح إليه. النوع الثاني علو القدر، فالله جل وعلا وصفاته أعلى من المخلوقات وصفاتها، والنوع الثاني الثالث علو القهر، الله جل وعلا فوق خلقه بمعنى أنه قاهر لهم. ومن هنا نعلم أن الصواب إثبات صفة العلو لله عز وجل، قد تواترت النصوص بإثبات هذه الصفة لله في الكتاب والسنة، كما أن إثبات هذه الصفة محل إجماع العلماء في العصور الفاضلة، وإثبات هذه الصفة صفة العلو لله جل وعلا تدل عليه أيضا الفطر المستقيمة، تدل عليه العقول. ولذلك قال قائلهم كان أبو المعالي يقرر في الدرس فيقول كان الله ولا مكان، وهو حيث كان يريد نفي صفة العلو. فقال الهمداني وهو من تلاميذه يا إمام دعنا من هذا فأخبرني عن هذه الضرورة التي نجدها في أنفسنا، فإنه ما تكلم أحد فقال يا الله إلا وجد من نفسه ضرورة تتجه إلى العلو، فسكت ثم ضرب رأسه وقال حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. والطوائف في هذا الباب على أصناف، منهم من يقول بأن الله لا داخل العالم ولا خارجه كما هو قول الأشاعرة، وهذا يلزم عليه نفي الخالق. ومنهم من يقول بأن الله في كل مكان، ومنهم من يقول هو حال في خلقه، ومنهم من يقول كل ما نراه فهو من مظاهر الله فهي تجليات لوجود الله. هذه كلها أقوال باطلة تردها النصوص السابقة، ويلزم عليها لوازم شنيعة. نعم. هو الله. لا، يقول ليس في الجبة إلا ربي، يقول قائلهم ليس في الجبة إلا ربي، يقول الآخر العبد رب والرب عبد، فليت شعري من هو المكلف. ويقولون إن فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى ما أخطأ إلا في كلمة الأعلى، لو قال أنا ربكم سكت كان قوله صحيحا، لكن لما قال الأعلى أخطأ بهذا فعاتبه الله، إلى غير ذلك من الترهات التي يتكلمون بها. نعم.
الثلاثة ما تدعي أن شيء واحد، الله في كل مكان، حاله في خلقه ثم من أراه الله، ما تدعي أن حلول
ولا إيه؟ بس هنا الذي يقول بحلول غير الذي يقول لا داخل العالم ولا خارج، والذي يقول حل في المخلوقات عنده بدعة أزيد من الوجودية، لأنه لا يقول في كل مكان لكنه لم يحل في الخلق، فيقولون وموجود الحمامات وفي القاذورات وفي، لكن أنت لست الله. أما الآخر يقول لا أنت مظهر من مظاهر الله.
أما مغايرة كذلك الشيخ بين البدعتين الحلول والاتحاد أو وحدة الوجود، يعني مغايرة يصير هناك قلة مغايرة.
نعم، هناك إذن فرق بين قول بوحدة الوجود بين حلول الله. نعم. أيضا هناك فرق بين الاتحادية والحلولية، بس أنا وكلاهما ضلالا كبيرا. هذا اللي ذكرته قبل قليل، التفريق بين الاتحادية والحلولية، كلاهما ضلال. قال: وقد أعجز عن الخلق عن الإحاطة خلقه، أي أن الخلق لا يحيطون علما بالله فضلا عن أن يحيطوا به بحواسهم. قال تعالى: ولا يحيطون به علما. وقال: لا تدركه الأبصار. ثم قال: إن الله، ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا. إبراهيم أحد أنبياء الله من أولي العزم، والخلة مرتبة من مراتب المحبة وهي في أعلى درجاتها. سمي خليلا كأنه كأن الخليلين تقاربا حتى اختلطت وتخللت عظام بعضهما في بعض. وأهل السنة يثبتون المحبة لله عز وجل، فالله يحب ويحب. قال تعالى: يحب المتقين، يحب المتوكلين، يحب المقسطين. وهو جل وعلا يحب، يحبه أولياؤه المؤمنون. قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. رحمك الله. وأما رتبة الخلة فهي أخص من رتبة المحبة، وطائفة تقول بأنه قد اختص بها إبراهيم عليه السلام، وقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اتخذني خليلا. فهذه الصفة ليست خاصة بإبراهيم عليه السلام، بل هي كذلك لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله: وكلم الله موسى تكليما، أي نثبت صفة الكلام لله عز وجل، وأنه سبحانه كلم موسى مباشرة بلا واسطة. وقد جاءت النصوص بإثبات هذا. قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال: كلمه ربه. وقال: فأجره حتى يسمع كلام الله. وقوله: إيمانا وتصديقا وتسليما، أي أننا نجزم بذلك ونقطع به ولا نتشكك فيه. وصفة المحبة قد أنكرها بعض الجهمية، وتأول قوله: واتخذ الله إبراهيم خليلا، بأن المراد بها مرسلا من عند الله له خاصية في الرسالة، وهذا قول باطل يرده ظاهر لفظ هذه الآيات. ومن نفى هذه الصفة إنما نفاها بدون دليل، وأما الشبهات العقلية التي ترد إليهم هذه حلها وجواب شبهتها في النصوص الشرعية. وهكذا في صفة الكلام، إذن المحبة صواب إثباتها وهو مذهب أهل السنة والجماعة، خلافا لطوائف من المعطلة. وهكذا إثبات صفة المحبة لله عز وجل. فإن إثبات هذه الصفة لله مما استقل به أهل السنة والجماعة. لذلك يفسر بعضهم قوله يحب المتقين بأنه يأجرهم ويثيبهم ويجازيهم، وهذا معنى مخالف لظاهر اللفظ. فإن قال قائل إن المحبة تقتضي حاجة المحبوب لمن يحب، قال هذا ليس بصحيح، وليس هذا من مقتضى المحبة لا في عقل ولا شرع ولا غيرهما. ومن ثم فإن الصواب إثبات صفة الخلة لله عز وجل. قال ونؤمن بالملائكة، أي نجزم ونصدق ونوقن بأن لله ملائكة، هذا إيمان إجمالي. وقد يكون إيمانا تفصيليا بأن نقول الإيمان بمن سمى الله من الملائكة بأسمائهم، والإيمان بوظائفهم وأعمالهم. وقد تواترت النصوص بالأمر بالإيمان بالملائكة. قال تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى الآية. وقال سبحانه آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته، هذا إيمان إجمالي. وقوله ولكن البر من اتقى وآمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. إذن هذا إيمان بإجمال. قد يكون إيمانا تفصيليا الإيمان بمن سمى الله مثل جبريل ميكائيل إسرافيل. قال تعالى من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه. ومثله الإيمان بالملائكة، مثله الإيمان بالنبيين، فنؤمن أن لله رسلا قد بعثهم لهداية الناس، هذا إيمان إجمالي. وهكذا الإيمان التفصيلي بأن نؤمن بمن سمى الله من الأنبياء عليهم السلام. ومثله أيضا الإيمان بالكتب المنزلة على المرسلين، ونؤمن بالتوراة والإنجيل والقرآن، هل ونؤمن أن لله كتبا أنزلها على الناس لهدايتهم، هل الإيمان بالكتب يماثل الأنبياء بالملائكة والنبيين من جهة أنه ينقسم إلى إجمالي وتفصيلي؟ يقول نعم. قال ونشهد أنهم يعني الملائكة والنبيين كانوا على الحق المبين. الحق أي الصواب الذي لا مرية فيه، والمبين أي الواضح.
تعالى لنقف على هذا. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم خير الدنيا والآخرة وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، ارفع الصوت.
إحاطة
الباب. سلام، حياك الله، كل الله بالخير. ايوه هذه المسألة مرتبة على فهم نصوص الإحاطة، فهل هو محيط بخلقه بذاته أو أنه يحيط بهم بعلمه؟ وهذا البحث حتى بين أهل السنة، ولعل أقوالهم لم تتوارد على محل واحد. من نفى الإحاطة نفى أن يكون شيء من المخلوقات في ذات الله، ومن أثبتها قال ومحيط بخلقه بائن منه، وهو من كل جهة من جهاته على جهة العلو. نعم.
الله يكرمك. الشيخ الإسلام رحمه الله ذكر في العبودية مراتب المحبة، جعلها على خمسة مراتب، ثم انتهى إلى آخر مرتبة جعلها مرتبة التقييد. بعد هذا أتى إلى مبحث الخلة، فهذا يدل على أن التقسيم مغاير بين الخلة ومراتب المحبة، أما أن الخلة مرتبة من أعلى مراتب المحبة.
ظاهر كلام الأئمة في النصوص أخذ من لغة العرب أن الخلة رتبة من رتب المحبة.
ما رأيك بقول الله سبحانه وتعالى منزه عن الزمان وعن المكان؟
منزه عن الزمان، منزه عن المكان، هل ورد هذا في النصوص؟ حينئذ لا يصح لنا إطلاقه. قوله منزه عن المكان قد يراد به نفي صفة العلو. النبي صلى الله عليه وسلم قد سأل الجارية ابتداء، قال أين الله؟ لم تتكلم هي ابتداء، وإنما سألها ابتداء، قال أين الله. وأما قوله منزه عن الزمان، إن كان المراد أنه أزلي، أنه باق دائما، هذا معنى صحيح، لكن نقتصر على ألفاظ الصفات الواردة فنقول هو الأول والآخر. المفاضلة بين الملائكة وصالح البشر، إيش فيها؟ ماذا يترتب على المفاضلة؟ ليس هناك ثمرة حقيقية في الترتيب التفضيل، ولذلك فنحن نبين أنه لا ينبغي شغل الأوقات بها. فظواهر النصوص تدل على أن صالح بني آدم خير، كما في قوله تعالى من الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. بعدنا ننتقل إلى سبيل الطالب. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.